أنتم تستمعون إلى برنامج بالعقل مع الدكتور علي منصور كيالي.
يا سيدي، أولا دعنا نميز الفرق بين النبي وبين الرسول. لماذا إن الله وملائكته يصلون على النبي لم يقل على الرسول؟ لأنه نبي منذ ولادته الشريفة حتى انتقاله إلى السماء. ما راح نقول مات، لأنه الموت يعني ما عاد له، يعني لم يعد له علاقة معنا، لكنه حي حي معنا. يعني واعلموا أن فيكم رسول الله، ما قال معكم، مع الأسف ليس معنا لكنه فينا، واعلموا أن فيكم رسول الله. لذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي، هو نبي كلف برسالة 23 سنة. لذلك لو قال إن الله وملائكته يصلون على الرسول لتوقفت الصلاة حينما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فلو عايش لحد الآن كان حياته معنا نبي. لذلك أم لم يعرفوا رسولهم؟ نحن لحد الآن طبعا كلمة الرجل هي منتهى المديح، الرجال قليل لكن الذكور كثير، يعني نصف المجتمع ذكور لكن الرجال قليل. يعني فهذا الرجل بالنسبة لنا نحن المسلمين مظلوم لحد الآن، ما عرفنا لحد الآن، يعني ما قدمنا إلى العالم إلا وضعنا في حاشاك بعض الصفات السيئة. يعني حينما شخص ما يقول لنا أن رسولكم تزوج طفلة، إلا رسول الله، الله أكبر، قد كفر، قاطعوهم، خربوا بيتهم. طيب يا أخي أنا كتب التراث عندي عم تقول لي تزوج طفلة؟ كتب التراث رضي الله عنك يعني وروحي فداك يا رسول الله. طيب يا أخي هذا قال لك اللي هو عندك، قال لك رسولك تزوج طفلة، كتب عليها كتاب 6 سنوات ودخل عليها بالتسعة. على فكرة سيدي، هذا بكل القوانين الدولية اسمه انتهاك حرمة الطفولة. يعني حاليا وأنا بهالشيبة، إذا تزوجت طفلة عمرها 9 سنوات وأهلها وافقوا وصار عرس، يعني موافقين كلهم، الصبح بياخذني الأمن الجنائي بتهمة انتهاك حرمة الطفولة. فكيف بدي أقبل الآخر وأنا بقول له رسولي صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا رسوله؟ طيب حينما أثبتت لهم بثلاث إثباتات أنه كان عمر الشريف 25 سنة، طالما قال فلان غير كذا فهذا مرفوض لأنه هداك هيك قال. فاللي عندي عم بيقول لي رسولك تزوج طفلة، بقول له أنت رضي الله عنك وأنت ما شاء الله عليك. أي شخص غير مسلم بيقول لي رسولك تزوج طفلة، إلا رسول الله، قاطعوهم واخربوا بيتهم، هذا الكافر. فقنالن يعني حاجة تقول طفلة، هنالك ثلاث إثباتات أنه كان عمر الشريف 25 سنة، يعني حاليا ما هيك الكلمة عانس، يعني حاليا 25 سنة. طيب يا سيدي، بالمية 90 من السنة الشريفة موجودة في القرآن لكن ولا حدا بيطبقها، ولا حدا راح أعطي لسيادتك مجموعة أمثلة. لما الله قال لنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما بده يكلفكم بأمور فيها مشقة زائدة. العنت هو المشقة الزائدة، يعني ما بده خليك تصوم الأيام البيض والأيام 10 أيام، ما بده، عزيز عليه ما عنتم. فجاء الخطاب الإسلامي باسم السنة بده يحط لي عشرات المشقات الإضافية، والقرآن عم بيقول لي عزيز عليه ما عنتم. الله وضع عني الإصر، الحمل الثقيل، وأنا بدعي بصورة البقرة يعني ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فجاء الخطاب عندي حتى يعطيني الإصر، إذا ما سبحت كل يوم 100,000 مرة، وإذا ما عملت كذا، وإذا ما عملت كذا، وإذا يعني دخلوا الناس بالوسواس القهري بموضوع الوضوء، مع أن الوضوء الله انفصله والرسول طبق الآية حكما، لأنه الله أمر رسول الكريم اتبع ما أنزل إليك من ربك. الوضوء أسهل قضية سيدي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني الأرجل غسل، إلى الكعبين. يعني خلاصة كلمتين سيدي، الجلد يغسل والشعر يمسح. راح قال لي لا، أسبغ الوضوء لهون ولهون ما صار، وبيكتبوا لي آلاف الرسائل، أنا وضوئي غير صحيح، دخلوني بالوسواس القهري، هذا عنت. اثنين سيدي، أهم شيء آخر الآية مكملها، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هو بالمؤمنين لا رؤوف ولا رحيم، فارم بيقول لي أنت فاجر وكافر وفاسق ومرتد، يا أخي وين بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ طيب الله يقول إلى رسول الكريم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه للقراءات، قم الليل. طيب مين عم بيطبق هذه السنة منهم؟ الله يقول إلى رسول الكريم إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لا هو بدي يسيطر علي، أنت كافر وأنت كذا وبدك تتبعني وبدك تطيعني وبدك إذا نحن ما عرفنا السنة الواردة في القرآن. طيب حينما الله قال إلى رسول الكريم، يعني الله قال الرسول يستحي منكم، فكان يخجل من صحابته، هو لعب هاجمنا باجم فلان وفلان، لا بيخجل ولا له علاقة ولا يا أخي، يعني اخجل من الله ومن الناس، خلاص هذا هذا أخيك في الإنسانية، لاحظتك؟ فالسنة إذا بدنا نطبقها موجودة في القرآن، فقال له سنة الله، فالسنة الحقيقية رواها الله سبحانه وتعالى. هناك معلومات موثقة والكل يعرفون هذه المعلومات اللي راح أذكرها لسيادتك هلا. أولا رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، يا سيدي كانت مخطوبة قبل الرسالة الإسلامية، قبل البعثة، إلى جبير ابن مطعم ابن عدي، عبعطيهم الاسم. فالبنت مخطوبة قبل الرسالة الإسلامية، طيب خلي يكون عمرها 10 سنين، مخطوبة سيدي، مخطوبة إلى جبير ابن مطعم ابن عدي، طبعا كل الفقه الإسلامي بيعرفوا هذا الاسم. فأبو بكر رضي الله عنه أسلم في بداية فأرسل إلى جبير، قال له تعال يا جبير نحن أسلمنا، بتأسلم بزوجك عائشة، ما بتأسلم فسوف أفسخ الخطبة. هالحكي اللي عم بحكيه كلهم يعرفونه لكن لا يروج. فجبير لم يسلم، فأبو بكر رضي الله عنه فسخ الخطبة، وأمه لجبير عملت حفلة لأنه ابنه بالنسبة إلى ما سبق، يعني ما تبع دين الإسلام دين خطيبته. طيب قبل الرسالة مخطوبة عمرها 10 سنين، وبقيت الرسالة في مكة 13 سنة، صار 23، وتزوجت بعد الهجرة بسنتين، صار 25. والله أحد كبار رجال الدين في حلب اسمه أبو علي، كما راح تكون، ضرب رأسه بالحيط، قال لي ما عم نعرف نجمع 3 أرقام يا أخي، 10 زائد 13 زائد 2. بعدين سيدي أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين، أكبر منها 10 سنوات، اللي كانت يوم الهجرة عم بتجيب الماء والطعام إلى الرسول وأبيها أبو بكر. طيب أسماء توفيت عام 70 هجرية، حينما استشهد ابن عبد الله بن الزبير في الكعبة الشهيرة، وكانت يعني كانت كفيفة وعمرها 100 سنة. طيب بعام 70 هجرية أسماء عمرها 100، فبعام الهجرة عمرها 30. عام 2 هجرية لما أختها تجوزت أسماء عمرها 32، يا أخي ناقص 10 سنين، فعائشة عمرها 22 سنة. يعني منين ما حسبت أحسبه ما لي سيدي. بعام الحزن، عام الحزن حصل قبل زواج السيدة عائشة 5 سنوات، حصل عام الحزن قبل الهجرة 3 سنوات، وهي تزوجت بعام 2 هجرية، فعام الحزن حصل قبل عرسها 5 سنوات، الكل بيعرف هذه الدقة. بعام الحزن يا سيدي حينما توفيت السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها، جاءت خولة بنت حكيم، عم نعطيهم الأسماء، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له بالعامية بدنا زوجك. فسألها من يا خولة، من العروس؟ قالت له إن ثيبا فسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وإن بكرا فعائشة بنت أبو بكر. فعرضت عليه بعام الحزن عروس، فإذا تزوجت وعمرها 9 فبعام الحزن عمرها 4 سنين. معقولة تعرض عليه عروس عمرها 4 سنين لتحل مكان خديجة؟ طيب ألم تعرض عليه بعام الحزن؟ بيقول لك نعم. طيب أليس عام الحزن حصل قبل عرسها 5 سنوات؟ بيقول لك نعم. طيب يا أخي احسبها يعني، وعملية حساب بسيطة. فعمر الشريف كان 25 سنة يا سيدي ولم يتزوج طفلين. سوف نقولها بكل صراحة سيدي، عندنا محمدان هو واحد، عندنا محمد القرآن يختلف عن محمد الحديث 180 درجة. مثال سيدي، محمد القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما هو الأمر سيدي؟ أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. محمد الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طيب هكذا أمرت؟ طيب هذا الأمر واضح أمامنا سيدي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهل معقول الرسول صلى الله عليه وسلم محمد القرآن ما فهم هذه الآية حتى يقول أمرت أن أقاتل الناس؟ فهل أمر أن يقاتل لما قال له ادعو إلى سبيل ربك، لما قال له إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر؟ يعني ما فهم ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يعني ما فهم 80 آية صلى الله عليه وسلم اللي هو أعلم الناس في القرآن، ما فهمه حتى يصرح. والحديث شهير جدا: أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا، فإن شهدوا عصموا مني دماءهم. هذا محمد الحديث لحصيتك. يعني معقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما يعطيني الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هو أعطاني هذه الآية، يرجع يصرح لي بحديث يقول لي لا وصية لوارث؟ يعني لا. رح نأخذ محمد القرآن ونفسر الآية ونشوف كيف فهموا الآية سيدي. الآية 50 من سورة الأحزاب عم نعطيه الرقمة، يرجعوا يقرأوها رجاء بهدوء: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، يعني اللي دافع لها مهر نحن حللنا لك إياهن، ممنوع تتزوج أي وحدة ولو بدك تعيش 1000 سنة. الآية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. أغلق الباب على الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. لكن باقي الآية سيدي نسبوها للرسول: إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجرهن، بتابع وما ملكت يمينك، يعني روح اشتري بنات بفلوس لحصيتك، وما أفاء الله عليك يعني سبايا الحرب، وبنات عمك وبنات خالك وعماتك وبنات خالك التي هاجرنا معك، يعني كمان زوجهم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، يعني زير نساء. هيك فهم الآية. رح نفصل الآية سيدي منطقيا. حاليا أنا لست ولي أمر بنت عمي وبنت خالي لأنه أبوه موجود، هل أنا ولي أمر أزوجه؟ لا، فمحرم علي أكون ولي أمره لحصيتك. إنسانة تعمل عندي في البيت، هل أنا ولي أمر أزوجه؟ بتقولي ما لك علاقة. فالله جعل هالموضوع حلال للرسول فقط إنه يزوجهم مو يزوجهم. لحد الآن ما أنا فهمانين الآية: إن أراد النبي أن يستنكحها وليس ينكحها. حينما أستنجد يختلف عن أنجد. يا أخي إن أراد النبي أن يستنكحها مو ينكحها، يزوجها. فالله قال له شغلتين أنا حللت لك إياهم. بالنسبة للزواج الفعلي: أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، هدول من بعد هدول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. قال له تعال شيء تاني على الآخرين ممنوع، إنه يزوجوا غير ولي أمره. فقال له أحللنا لك ما ملكت يمينك، إنساني عم تشتغل عندك بحق لك تزوجها مو تزوجها، وما أفاء الله عليك. قال له هدول السبايا الأسيرات الضابطات والمجندات، هي إنسانة ولي أمره صار بعيد صارت عندك، لأنه هي جاية لابسة عسكريا وعم تقود الدبابة ولا الطيارة ولا المدفع، جاية تحاربك فصارت عندك. فإذا صارت عندك ما بتزوجها أنت، بتزوجها زواج بمهر شرعي تخليها محترمة. عم تتابع سيدي. قال له وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك، مو الكل اللاتي هاجرنا معك، لانه ابوه مات عنده ولي امر، فهدول امتى صرت ولي امرهم؟ يا سيدي مثل ما تفضلت سيادتك، يعني الشيء الملفت انه هذه الايه بصوره محمد، يعني هذه تعطي صلى الله عليه وسلم انه هذه الايه هكذا كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بكل التفاسير سيدي، والتفاسير موجوده، ماذا يعني فضرب الرقاب؟ بالحرف عبذكرها لسيادتك، فحز الرقاب حزا مؤلما حتى تفصل الرأس عن الجسم، هيك التفاسير فضرب الرقاب. يعني هذا اسمه عنق وليس رقاب أصلا، فك رقبة يعني من الدين، مو تفك له الرقبة. إذا لقيتم الذين كفروا، يعني هو جاء يحاربك فأنت قابلته في الحرب، هذا في الحرب اللي الحرب مسموح فيها القتل لحصيتك. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، رقاب بتحاصره من المراقبة، بتحاصره حتى يتعب، فإذا أسخنتموهم يعني تعب ما بقى عندهم للمقاومة، بتجيبوا أسير فشدوا الوثاق. بعد ما أجيبوا أسير عندي قضيتين لا ثالث لهما أبدا أبدا أبدا، فإما منا بعده، إما بتقول له مع السلامة وسلم على هلك هيك بالعامية، أو فداء أو خود فداء، أما ما في قتل أبدا، على العكس تماما. وإن أحد من المشركين استجارك، ما قال له أضرب العنق، مشرك يستجيرك، ما هي التعليم للرسول محمد القرآن؟ فأجره، قل له يا هلا يا هلا وانت عارفه مشرك، حتى يسمع كلام الله. ما آمن، قال له انت المسؤول عن سلامته حتى يصل دياره آمن، ثم أبلغه مأمنه. هذا أمر للرسول وحكما الرسول، نفذ كل هذه الأوامر، لأنه إذا أي أمر ما بينفذه الرسول حاشا فهو عاصي لله وما عم بيطيع الأوامر. مثل ما سيادتك تفضل، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة بلا استثناء، يعني مستحيل أي أحد فيكم ما يدخل في السلم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا سيد الشيطان؟ الشيطان بيقول لي هداك كافر، حاربه، احتل بيته، جيب نساء وسبايا، لا تتبع خطوات الشيطان. إذا أنت ما دخلت في السلم كافة فأنت تتبع الشيطان، يعني فأنا والشيطان صرت من أصحاب السعير بكل هذا الوضوح. فلما أقول لي لا تتبع خطوات الشيطان، يعني إذا لم تدخل بالسلم كافة، فيا سيدي المسلم حيثما وقع نفع وليس حيثما وقع فجع. هلق حاليا حينما أدخل أي دولة، لما بيعرفني أنا مسلم لازم ما يفتشني لأنه أنا جاي بالسلم، لكن مع كل أسف بسلوكياتي عم يفتشني 4 أضعاف. لماذا سيدي؟ يا سيدي في تعليمتين إذا طبقناهن، طبعا هي التعليمات سيدي، أولا واردين بأطول صورة مكية وأطول صورة مدنية بصورة الأعراف وصورة البقرة. لاحظ سيادتك هذه الأوامر، قال لي وحدة، قال لي أنت ذاهب إلى بلد غير بلدك إما سياحة أو للإقامة والعمل، فقال لي بتنفذ هذه الأوامر، وقال لي أنا بغضب عليك، أنا بغضب عليك، مو الدولة اللي أنت فيها. أولا أدخلوا الباب سجدا، أول ما تصل المطار بتحيي أهل البلد سجدا، أدخلوا الباب سجدا في الآيتين. الأمر الثاني سيدي، وقولوا حطة، بتقول له لأبو البلد أمرك وحاضر وعطيني قوانينك تأطبقها، بيقول لك أنا هذه قوانيني، مو تروح تشاغب. لذلك قال لي إذا بتكون هيك في الحالتين، واحدة قال يعني قلنا لهم ادخلوا هذه القرية يعني السياحة، واحدة قال اسكنوا هذه القرية يعني أنت ذاهب للإقامة والعمل. فقال لي سواء أنت ذاهب للدخول فقط سياحة أو ذاهب للسكن، فالتعليمتين سيدي ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة بتنفذ القوانين والأوامر والتعليمات بصمت وهدوء. وعطاني مثال في الحج. بالحج يعني هي دورة تدريبية، قال لي أنت ذاهب لبلد غير بلدك، فلا جدال ولا فسوق ولا عصيان في الحج، بتنفذ أوامر رجال التنظيم ورجال الأمن، وما بتفتح تمك وما بتجادل ولا بتعمل مشاكل. فإذا المسلم فهم الشغلتين، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، لا حسدك، نغفر لكم خطاياكم. قال لي أنا برضى عليك إذا أنت كنت محترم. فالخلاصة سيدي، الغريب يجب أن يكون أديب. يا سيدي لازم نقول لهم جاء بدين يسر، إن هذا الدين يسر، ما في تعقيدات، هذا جاءكم بالسلم، بتقبل الآخر، بمحبة الآخر. كان صلى الله عليه وسلم يمزح مع الأولاد، مع الأطفال، الحسن والحسين رضي الله عنهما، كان يلعبوا لعبة الجمل، نعم الجمل جملكما، دائما مبتسم، دائما يمشي هونا، ما عنده غرور، بيوته مفتوحة. تصور سيادتك بهذا المنصب كان يستحي من أصحابه، الرسول يستحي منكم، يعني يخجل ويتضايق على حاله حتى من ضيوفه يعني. فبيوته مفتوحة ومشرعة ليلا ليلا نهارا، ولا مرة، وهذه المعلومة أقولها للجميع وليعلمها الجميع، محمد صلى الله عليه وسلم قاد 27 معركة. يفترض في كل معركة يقتل شخص، والقتل في المعركة مسموح، وهو كان أقرب كل الصحابة إلى العدو، والصحابة الكرام يحتموا فيه. يا سيدي أتحدى أي حد يقول لي قتل شخص واحد فقط في المعركة، فكيف خارج المعركة؟ فيجب أن يكون رسول المحبة، رسول السلام، رسول الإنسانية. أهم شيء سيدي قال له وإنك لعلى خلق عظيم.
استمعتم إلى برنامج بالعقل مع الدكتور علي منصور كيالي، حلقات حصرية على منصة سؤال مشروع.